الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 5 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، وبالسند المتصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. المراد بهذا الانصراف حين التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يتجه إلى المأمومين. فابن مسعود ذهب إلى أن أكثر ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شماله، وأنس رضي الله عنه يذكر أنه أكثر ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. فعلى هذا فالمسألة واسعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا يجوز أن يعتقد فضل لأحدهما على الأخرى، وهذا هو الذي أنكره ابن مسعود. وأما من حيث إذا استوت الجهتان من جميع النواحي من اليسرية ونحو ذلك، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها، هكذا قال النووي رحمه الله. قال رحمه الله: باب استحباب يمين الإمام. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. هذا الحديث كما ترى حجة في الباب، إلا أن لأهل العلم فيه كلام، إذ أنه قد جاء عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الذكر حين يقوم من النوم أو عند النوم ونحو ذلك: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف حديث معلول، كان قد خرجه شيخنا مقبل في صحيح المسند ثم رجع عنه، وإنما الحديث الثابت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يقبل علينا بوجهه أي حين الانصراف، قال: سمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وهذا يستدل به لمذهب أنس بن مالك، وهو الانصراف على اليمين بعد التسليم. قال: باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن أي في الإقامة. وبالسند المتصل حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في رواية أو في بعض حديث: لا صلاة إلا التي أقيمت. وهذه قد أعلت، لماذا؟ لأنك قد تصلي مع الذي يصلي العصر الظهر إذا أخرتها ولم تكن قد أتيت بها لعذر، والترتيب هو المتعين. فالمعنى: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا تتنفل بعد ذلك. واختلفوا إذا كان الرجل يصلي، فقال بعضهم: يقطع بمجرد سماع الإقامة، وقال بعضهم: إن كان قد ركع الركعة الثانية ولم يبق إلا تتمة الصلاة فله أن يتم، لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا صلاة يشرع فيها، أي لا تشرع في صلاة أخرى، ولك أن تتم الذي أنت فيها. ولهذا قال النووي فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية، وقال الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى، وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. وفي رواية قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ وهذا فيه الإنكار على التنفل بعد إقامة الصلاة، إذ أنه سيصلي بعد الإقامة ركعتين ثم يصلي ركعتين، فيكون كالذي صلى الصلاة بسبب الإقامة، وفيه إنكار المنكر. وإذا فاتته ركعتا الفجر فالأفضل أن يصليها بعد شروق الشمس بعد خروج وقت الكراهة، وإن صلاها بعد الفجر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته التنفل بعد الظهر فصلاه بعد العصر، والوقت وقت كراهة، ولزم الصلاة في ذلك الوقت. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن من نسي أو شغل عن صلاة فليصليها إذا ذكرها متى كان، سواء كان في وقت النهي أو في غيره، فإذا خشي أن تفوته فله أن يصلي بعد الصلاة ولا محذور في ذلك، لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد جاء ما يخصصه، والدليل إذا دخله التخصيص ضعف القول بعمومه. الشاهد أن النهي ليس بنهي مطلق، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. من كان عليه قضاء فائتة أو ذكر نافلة أو غير ذلك مما فرط فيه أو نسيه فله أن يصلي. قال رحمه الله قوله أتصلي الصبح أربعا هو استفهام من كار، ومعناها أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا. قال القاضي والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي في حكمة أخرى هو النهي عن الاختلاف على الأئمة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كامل الجحدري وفاضل بن حسين قال حدثنا حماد عن ابن زيد أبو درهم محاوى حدثنا حماد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاوى حدثني زهير بن حرب، واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، أي في صلاة الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وهذا كالمنكر عليه أن يصلي صلاة بعد إقامة الصلاة، ولا سيما بعد الشروع فيها. قال النووي رحمه الله: في دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي نافلة. وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداه، وقد سبق نظائره والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يسمى بربيعة الرأي، ربيعة الرأي لأنه ربما قال به، عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، لا يضر الاختلاف في الصحابة، فكلهم عدول وكلهم من الأنصار وكلهم ساعدي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. وهذا حديث عظيم فيه ذكر الدخول إلى المسجد، وقد جاءت عدة أذكار، هذا أصحها. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن هذه الأحاديث فيها كلام، فقد حكم على بعضها بالشذوذ كما عند النسائي وغيره. وكان شيخنا مقبل رحمه الله قد خرج بعضها في الصحيح المسند ثم رجع عنه. إذن أصح ما يقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن جمع إليها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فلا حرج، لأنه وقت دخول ووقت استجابة الدعاء. وهذا عام في حق الرجال والنساء والصغار والكبار، وهو على الاستحباب. فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه سيدخل إلى الصلاة وفيها من البركات والرحمات ما الله به عليم، فقد يكفر الله عز وجل بها السيئات ويرفع بها الدرجات وتستغفر لك الملائكة، وأنت في صلاة ما دمت في صلاة. وفيه فضيلة دخول المسجد، وأنه من أسباب الرحمة، أسباب رحمة الله عز وجل للعبد في الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله أن يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك ويصلح حالك ويقبل صلاتك ويجعل الملائكة تصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. ومن رحمة الله لك أن تقرأ قرآنا وتتدبر وتتعقل ما فيه. ومن رحمة الله لك أن يوفقك لسماع العلم والخير والسنة. ومن رحمة الله لك أن تجالس إخوانك المسلمين، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن رحمة الله لك أن تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده. فرحمات كثيرات وبركات جليلات تسأل ربك حين دخولك المسجد. فإذا نسيت على باب المسجد أو قبل دخول المسجد، لأن المراد بقوله إذا دخل أحدكم المسجد أي إذا أراد أن يدخل المسجد، فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لك أن تقولها وأنت قد دخلت. فيصلح هذا الدعاء أن يكون دعاء مطلقا ودعاء مقيدا. فالدعاء المقيد أنه من أذكار دخول المسجد، والدعاء المطلق: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، في أي وقت تدعو الله أن يفتح لك أبواب رحمته. وإذا خرج أي من المسجد فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا أيضا عموم عظيم من فضل الله عز وجل أن يكتب لك الحسنات حتى ترجع إلى بيتك. من فضل الله عز وجل إذا خرجت لطلب الرزق أن يبارك لك في رزقك وأن يصلح لك حالك. من فضل الله عز وجل أن يجعل لك قبولا بين عباده المؤمنين. من فضل الله عز وجل أن يكفيك الشرور والآثام، من فضل الله عز وجل أن يعفك عن الحرام، فهو دعاء عام: اللهم إني أسألك من فضلك، وفضل الله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله واسع في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، فما أبرك هذا الدعاء مع اختصاره ومع قصره. فعلى المسلمين أن يحفظوا مثل هذه الأدعية، وأن يعودوا أنفسهم المجيء بها، لأن مثل هذا الوقت وقت استجابة الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك. وفيه أن الإنسان من عبادة إلى عبادة، عند دخولك إلى المسجد أنت في عبادة، وعند خروجك من المسجد أنت في عبادة، لا تنتهي عبادة العبد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هكذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفيه فضيلة الدعاء إذ يشرع في دخول المسجد البدء به، ويشرع في الخروج منه البدء به، وما بينهما كذلك. فالدعاء مبارك في المسجد دخولا وخروجا وغير ذلك. فاحفظوا بارك الله فيكم هذا الدعاء مع ضميمه: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهما حديثان مباركان، وأصح ما ورد في أدعية دخول المسجد، وما جاء غير ذلك ففيه كلام، مع أن بعض أهل العلم ربما يثبت بعض تلك الأحاديث، مثل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لكن فيها كلام في الجملة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.